الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فرق المؤلف بينه وبين حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والجمع بين الحديثين في موضع واحد هو الأنسب من حيث المعنى. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا. والأصل بالبراءة تدل على أن ذلك الشيء من كبائر الذنوب، هذا هو الأصل في ذلك، وقد ترد على خلاف هذا المعنى لدليل يدل على أن ذلك الفعل ما هو من المحرمات كالوتر، فمن لم يوتر فليس منا. والوتر كما هو معلوم تركه لا يعد محرما، وفعله لا يدخل في الواجبات وإنما يدخل في المستحبات. أما هذه الأمور فهي من محرمات، وهي من أمور الجاهلية، وهي من كبائر الذنوب. وأدلة الباب تدل على ذلك، قال: ليس منا من ضرب الحدود. وضرب الحدود المراد به إظهار عدم الصبر والتسخط على قضاء الله وقدره، فإذا نزلت المصيبة وضرب صاحب المصيبة خده فهذا الفعل يدل على تسخطه من قضاء الله عز وجل وقدره. فلهذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن فعل ذلك من الرجال أو من النساء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الحدود باعتبار أن هذا هو الأمر المعهود في الجاهلية، وإلا فإن الضرب لو حصل بغير الخد فيأخذ نفس الحكم، فإن ضرب رأسه تسخطا عند المصيبة فهو كضرب الحدود، وإن ضرب صدره تسخطا لقضاء الله وقدره فهو في معنى ضرب الحدود. والضرب لا على وجه التسخط وفي غير المصائب لا يدخل في هذا الحكم، إذا ضرب رأسه أو ضرب فخذه في غير المصائب فلا تأخذ هذا الحكم. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي ودخل على علي رضي الله عنه وعلى ابنته فاطمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما: ألا تصليا؟ أي صلاة الليل، فقال علي أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثها بعثها. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراجعه الخبر، خرج وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب على فخذه مستنكرا لقول علي رضي الله عنه، فضرب على فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا الضرب على معنى الاستنكار، فليس من هذا الباب. وبعض الناس إذا وعد بشيء فنسي، أو أخطأ في شيء فذكر، فيندهش ويضرب على رأسه، فلا يدخل في هذا الباب. نعم، لا يدخل في هذا الباب، لأن النهي الوارد في هذا الحديث ما كان من قبيل التسخط على أقدار الله، على قضاء الله وقدره. هذا هو المراد بهذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وشق الجيوب أيضا فعل يدل على التسخط من قضاء الله وقدره. وش المراد بالجيب؟ ها؟ مدخل أنام العنق والرأس من القميص. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فهذا هو الجيب، وهو مأخوذ من الجب الذي هو القطع، الذين جابوا الصخر بالواد بمعنى قطعوا. فشق الجيوب من هذا القبيل، يمسك بيديه على جيب قميصه، أو المرأة على درعها، ويقوم بالشق. فهذا من أمور الجاهلية، وهو من التسخط على قضاء الله وقدره، وهذا الفعل أيضا كبير من كبائر الذنوب. وهذه أمور موجودة حتى في هذه الأزمان، هناك من يفعل هذا حتى من الرجال، إذا نزلت المصيبة يقوم بشق جيبه. قال: وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. وإذا شق غير الجيب فله نفس الحكم، لأن الغرض من ذلك أن يفعل فعلا يدل على التسخط على قضاء الله وقدره، فأي فعل فعل يدل على التسخط من القضاء والقدر فهو داخل في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر الأشياء التي كانت موجودة في أيام الجاهلية ومنتشرة، لا على معنى التقييد والتخصيص بهذه دون غيرها، وإنما كانت هذه أمور موجودة في الجاهلية عند نزول المصائب، وهي ضرب الخدود وشق الجيوب، وهكذا ما مر معنا في هذه موسى من الصالقة والحالقة والشاقة. هذه أشياء كانت موجودة في الجاهلية فذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فأي فعل يفعل على معنى التسخط من القضاء والقدر فيأخذ هذا الحكم، ويكون من المحرمات ومن كبائر الذنوب. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. ويدخل في دعوى الجاهلية النياحة على الميت، والدعاء على النفس بالهلاك، ونحو ذلك من العبارات التي يتكلم بها المتكلم مظهرا التسخط على قضاء الله وقدره. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن التسخط بالقول أو بالفعل، فمن تسخط من قضاء الله وقدره بقوله أو بفعله فقد تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ودعوة والشيء الذي ينسب إلى الجاهلية يراد به الذم والتحريم، فإن الجاهلية منسوبة إلى الجهل، وما نسب إلى الجهل فلا يكون إلا محرما. فالنياحة من دعوة الجاهلية، وهكذا الدعوة إلى العصبية والحزبية دعوة إلى الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، فكسع رجل من الأنصار رجلا، رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبر بالخبر، فقال ذروها فإنها منتنة. وقبل ذلك قال ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية، ذروها فإنها منتنة. فالدعوة إلى العصبية وإلى الحزبية دعوة جاهلية. والواجب على الناس جميعا أن ينصروا المظلوم، سواء كان المظلوم من الأهل أو من غير الأهل، من العشيرة أو من غير العشيرة، من القبيلة أو من غير القبيلة، من الأقرباء أو من الأبعداء، من البعداء، هذا هو الواجب. والمسلمون كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمظلوم بمنعه من الظلم، الظالم بمنعه من الظلم، الظالم بمنعه من الظلم. فعلى كل دعوة الجاهلية محرمة، وما نسب إلى الجاهلية فلا يكون إلا محرما. وهكذا ما رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا، كما جاء في المسند وفي غيره من حديث أبي بن كعب، فأعضوه ولا تكنوا. فعزاء الجاهلية ودعوة الجاهلية من الأمور المحرمة في شرع الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، أي من شهد الجنازة من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط، فإذا شهدها حتى يصلى عليها، شهدها من بيت أهلها حتى يصلي عليها، فذهب وسار مع الجنازة من بيت أهلها إلى موضع الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الجنائز في مصلى الجنائز قرب المقبرة، فإذا شهدها من بيت أهلها إلى موضع الصلاة فإن صلي عليه في المسجد فمن شهد هم بيت أهلها إلى المسجد، وإن صلي عليه في غير المسجد إلى ذلك الموضع الذي صلى عليها فله قيراط. لكن إن شهد الصلاة فقط ولم يشهد الجنازة من بيت أهلها فهل له قيراط أو ليس له قيراط؟ جاء في بعض الحديث ما يدل على ذلك في مسلم من حديث أبي هريرة، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. فدل ذلك على أن من صلى على الجنازة من غير اتباع فله قيراط. لكن لا شك أن من شهد الجنازة من بيت أهله حتى يصلى عليها فعله أن فعله أكمل، فإذا كان فعله أكمل فأجره أعظم. والقراريط تختلف، ولهذا في رواية مسلم قال أصغرهما مثل جبل أحد، يعني هناك قراريط كبار وهناك قراريط صغار، فليس الأجر على حد سواء. فإذا شهد الجنازة من بيت أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن صلى عليها من غير الشهود لها فله قيراط. لكن هل القيراط مثل القيراط؟ الجواب لا، لأن الأول عنده مزيد عمل فلابد أن يكون الأجر أعظم. فالقراريط تختلف في هذا الباب وفي هذه الفضيلة. هناك قيراط مثل الجبل العظيم كما قال هنا، قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد. إذن القراريط تختلف من حيث العظم، وهذا مشروط بالإيمان والاحتساب. من تبع جنة مسلم إيمانا واحتسابا كما جاء في بعض الفاظ الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح، قال إيمانا واحتسابا. فلا بد من الإيمان ومن الاحتساب، فيحتسب العبد الأجر والثواب من الله عز وجل. فإن شهدها من غير إيمان ومن غير احتساب للأجر والثواب فلا ينال هذا الأجر، فهذا مشروط بالإيمان والاحتساب كما عرفنا جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث. قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. والقيراط الآخر من شهدها بعد، أي بعد أن يصلى عليها حتى، نعم، من شهدها من بيت أهلها حتى يصلى عليها، حتى يصلى عليها ثم شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وإذا شهدها كما عرفنا من موضع الصلاة حتى تدفن فله قيراطان لكن أقل من ذلك. فالقراريط تختلف باعتبار العظمة. قالوا من شهد حتى تدفن فله قيراطان. قال حتى تدفن، فيكون الشهود إلى أن تدفن. وفي رواية مسلم حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها، هنا قال حتى تدفن، ورواية نعم مسلم حتى يفرغ منها بمعنى حتى تدفن. وجاء في رواية في مسلم حتى توضع في اللحد، حتى توضع في اللحد. وهذا محمول على اختلاف القراريط، فإذا شهدها حتى توضع في اللحد وانصرف فله قيراط،
وإذا شهدها حتى يفرغ منها فله قيراط، لكن لا شك أن ما كان فيه مزيد عمل يكون أعظم. فإن شهدها حتى تدفن فله قيراط، وإن شهدها نعم إذا شهدها حتى توضع في اللحد فله قيراط، وإن شهدها حتى تدفن ويفرغ منها فله قيراط، لكن قيراط الآخر أعظم من قيراط الأول، فما كان في مزيد عمل فيكون أعظم من حيث الأجر. على كل نقف عند هذا الحديث وبقية معانيه نتكلم عليه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم.